السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. الجيش السوري يحكم السيطرة على جوسي. أوباما يراجع خياراته حول تسليح المعارضة. مطر في عين التين موفدا من الراعي.
التوافق الذي نرغب به جميعا حول قانون انتخابي.
أهلا بكم. واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في منطقة القصير وسيطر على بلدة جوسي القريبة من الحدود اللبنانية بشكل كامل. كما سيطر الجيش السوري على حاجز الـ14 وتل الحنش الاستراتيجي المطل على ريف القصير الشرقي ومنطقة مشاريع القاع اللبنانية والذي يضم مغاورة كان يستخدمها المسلحون. مراسل المنار في المنطقة أفاد أن قتالا دام ساعة ونصف الساعة تمكن خلاله الجيش السوري من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين فيما فر آخرون. ومن جوسي انضم إلينا مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة، هل أكمل الجيش بالفعل سيطرته على جوسي وماذا عن عملياته المستمرة في المنطقة أيضا؟
نعم سهيل، يمكن الحديث أن كل منطقة الريف الجنوبي باستثناء بيعطي الضبعة والبويضة الشرقية قد تم أو أحكم الجيش السوري السيطرة عليها بشكل كامل. كان خلال الساعات الماضية وتحديدا منذ مساء الأمس عمليات عسكرية. يمكن الحديث أن هذه المنطقة منذ أكثر من 15 ساعة لم تشهد أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة تحديدا. نحن نتحدث عن المنطقة الحدودية، عن منطقة جوسي، أيضا المناطق التي ذكرتها تل حنش، امتدادا إلى أحياء جوسي وهي تضم ثلاثة أحياء وثلاثة مناطق: الجوسي الأعمار والخراب، إضافة إلى حارة بيت أمون، حيث شاهدنا هناك في هذه المنطقة وسنوفيكم بالمشاهد عن وجود مستشفى ميداني في هذه المنطقة. طبعا في هذه المنطقة التي ذكرتها وتبقى عمليات التفتيش والتدقيق وتنظيفها من الأشراك والعبوات التي وضعها المسلحون قبل انسحاب منها أو من تم قتلهم من هذه المجموعات، يضاف إلى تل حرش وحارة بيت أمون وجوسي، إضافة يمكن ذكر منطقة رأس الماي والحسيبية وامتدادا إلى الزراعة وصولا حتى منطقة العبودية، حيث تشهد في هذه الأثناء عمليات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة من جهة ثانية. تجدر الإشارة أيضا سهيل إلى أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة تل الحنش وجوسي تشكل امتدادا وتأمين لإمدادات المسلحين إن من جهة الجبال اللبنانية أو الجرود اللبنانية من منطقة عسال، امتدادا إلى ريف القصير وصولا إلى ريف حمص، وبالتالي فإن سيطرة الجيش السوري تشكل مقتلا لهؤلاء المجموعات المسلحة لا سيما لتغذية منطقة أو مدينة القصير تحديدا، حيث تتمركز معظم المجموعات المسلحة التي انسحبت من هذه المنطقة.
طيب حمزة، ما أشرت إليه هو تحول استراتيجي في المنطقة، خصوصا ما يتصل بوقف عمليات التهريب وإقفالها سواء عبر المعابر، معابر التهريب أو الأنفاق المبنية في أو على طول الحدود اللبنانية. أسألك، هل ذلك سيمهد بالفعل عسكريا للإطباق على مدينة القصير؟
يعني طالما أن الإمدادات العسكرية عن هذه المنطقة قد تم السيطرة عليها، وتحديدا عندما نتحدث عن منطقة الريف الجنوبي، فإن منطقة القصير وخصوصا الأحياء التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري من الجهة الغربية من جهة مدينة حمص تحديدا، فبالتالي فإن أهم المعابر التي كانت منفذا لهؤلاء المسلحين إن للإمدادات العسكرية أو اللوجستية فقد تم السيطرة عليها خلال الساعات الماضية، وبالتالي فإن إحكام الطوق على هذه المنطقة يمهد بحسب المعطيات لتقدم الجيش امتدادا إلى العبودية وصولا إلى القرى القريتي الضبعة والبويضة الشرقية اللتين ما زالتا تشهدان تواجدا للمجموعات المسلحة، وبالتالي في منطقة القصير تصبح بشكل كامل محاصرة من قبل الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني.
طيب كما يبدو لك من ريف القصير، هل يبدو الجيش ممسكا بالفعل بالأرض وقد يمنع مستقبلا إمكانية عودة المسلحين بعد إمساكه بمناطق الريف؟
يعني عمليا هناك قوات متقدمة وتقوم بالتعامل مع هذه المجموعات، ولكن تجري إشارة إلى أن الحواجز وأيضا النقاط الثابتة وتعزيزها من قبل الجيش السوري يحول دون إمكانية عودة هؤلاء المسلحين أو خروج من قبل الجرود أو مناطق التهريب الأخرى من الجهة اللبنانية أو من الألياف الأخرى.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حمزة الحاج حسن من بلدة جوسي في ريف القصير. وفي بنياس أفاد مراسلون عن تمكن الجيش السوري من السيطرة على قرية البيضة بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين. وأشار مراسل المنار إلى أن الجيش يستكمل عملية التمشيط في البيضة ويلاحق عددا من القناصة على التلال المحيطة، وأكد أن الاتصالات الدولي بين طرطوس وبنياس آمن، وقد أقام الجيش نقاط تفتيش لحمايته، كما عاد بعض الأهالي بعد أن غادروها بسبب الاشتباكات. ومن بنياس معنا مراسلنا سمر حاتم. سمر، هل ما زالت عمليات الجيش مستمرة في بلدة البيضاء؟
بلدة البيضاء أصبحت آمنة بشكل تام، أي أن الجيش السوري أنهى عمليات التمشيط التي بدأها صباح هذا اليوم. عمليات التمشيط لم تكن فقط سهيل في البيضاء، فالجيش السوري طبعا بالإضافة للأجهزة الأمنية المختصة قام بعملية تمشيط منذ ساعات الصباح الأولى لكل المناطق التي يعني كانت في السابق تشهد توترات في بانياس، في مدينة بانياس، في سوق بانياس، في رأس النبع، في القرى المحيطة بالبيضاء. الجيش السوري بالإضافة للأجهزة الأمنية قام بعملية تمشيط واسعة لكل منطقة كانت تشهد توترات. الجيش كما ذكرنا يسيطر بشكل تام على البيضاء. هناك بعض القناصة الذين فروا إلى التلال وإلى البديان، يقوم الجيش السوري بملاحقتهم للقضاء عليهم. يعني لا منطقة آمنة للمسلحين، عبارة رددها لنا أحد القيادات في الجيش السوري، ولا مجال أبدا للتهاون في هكذا مناطق كانت هادئة منذ مدة طويلة. طبعا هذا الهدوء انفجر في وقت تعتبره بعض المصادر العسكرية أنه وقت، لأن المجموعات المسلحة تعيش إرباكا كبيرا خاصة في بعض المناطق الأخرى من سوريا، حيث كانت تعتبر هذه المناطق أنها مناطق أصبحت مقرات دائمة لها، ومن الصعب جدا الدخول إليها أو السيطرة عليها. والقصير وريف القصير ربما هو أكبر مثال على ذلك. لذلك تقوم المجموعات المسلحة بتشتيت أو محاولة تشتيت الجيش السوري إلى مناطق أخرى، لكن الجيش لا يتهاون أبدا في التعامل مع هذا التمرد المسلح.
طيب سومر، بعد سيطرة الجيش كما أسلفت على بلدة البيضة وفتح الأوتستراد الدولي بين طرطوس وبنياس، إلى أين تذهب أو يذهب الجيش في عملياته في بنياس؟
العمليات تذهب الى قريه تحديدا تسمى البساتين. هي يعني يعتقد الجيش او يتوقع او لديه معلومات لنكون دقيقين ان المسلحون قد فروا الى هذه القريه، فلا مكان اخر يذهب اليه المسلحون. هناك البحر يسيطر عليه طبعا، هناك وجود للجيش وللبحريه السوريه على البحر، وهناك من الخلف يعني بعض القرى وبعض التلال. طبيعه المنطقه يعني هي منطقه جبليه وعره جدا، يعني هي هضاب وتلال ومرتفعات، فبالتالي تأخذ بعض الوقت لحين السيطرة عليها بشكل تام. يعني الجيش انطلق في هذه الوديان ولن يعني يتراجع لحين ملاحقة كافة عناصر المجموعات المسلحة التي فرت من البيضة التي كانت مقرا لهم، مقرا للمجموعات المسلحة. سهيل،
شكرا جزيلا لك مراسلنا سومر حاتم من بنياس. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بالأزمة السورية. موقف أوباما جاء بعد أيام من بيان للبيت الأبيض نفى فيه استعداد الرئيس إلى تسليح المعارضة السورية.
تخبط في الموقف الأمريكي بين الخشية من تسليح المعارضة السورية وإعادة النظر بهذه السياسة بين يوم وآخر. وزير الحرب تشاك هاجل قال إن بلاده تراجع خيار تزويد المعارضة بالأسلحة، وذلك بعد نفي البيت الأبيض ما قيل عن استعداد الرئيس باراك أوباما لتسليح المعارضة بأسلحة فتاكة، فيما لم يؤكد أوباما الاتجاه نحو تسليح المعارضة وأقر بوجود جهات تدعم المسلحين بمعدات قتالية.
As we've seen evidence of further bloodshed, نقوم بدراسة جميع الخيارات على وقع تواصل إراقة الدم في سوريا وإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وندرك أن هناك دولا تقدم مساعدات قاتلة للمعارضة السورية، لكننا نعلم أيضا أن نظام الأسد لا يتلقى فقط مساعدات قاتلة بل يتلقى تدريبا ودعما من دول خارج سوريا. نريد أن نجري تقويما ونتأكد من أن كل خطوة نتخذها تمهد ليوم رحيل الأسد.
قضية السلاح الكيماوي في سوريا والتي تصاعد الحديث عنها في الآونة الأخيرة لا تزال مدار نقاش بين عواصم القرار في العالم. وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف شدد على أهمية إجراء تحقيق في هذا المضمار، وألمح من هنغاريا إلى وجود أهداف سياسية وراء المماطلة في التحقيق.
ربما استخدم سلاح كيميائي أو مادة كيميائية في أذار مارس قرب حلب. لقد أبلغت الحكومة السورية الأمم المتحدة بهذا وطلبت إجراء تحقيق في هذا الأمر، وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أن إجراء هذا التحقيق ممكن، لكنه بعد يومين قال إنه مشروط بتقديم إمكانية الوصول إلى جميع المنشآت وجميع الأشخاص في سوريا.
وعلى وقع انسداد أفق الحلول للأزمة في سوريا، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع مندوبي الدول الكبرى وناقشوا إمكانية إنهاء الأزمة دبلوماسيا، وكذلك مسألة استقالة المبعوث الدولي الأخطر الإبراهيمي.
في مجال متصل، اعترضت كل من روسيا والصين على دعوة أردنية في مجلس الأمن الدولي لقيام بعثة خاصة بزيارة ميدانية إلى المملكة للاطلاع عن كثب على الأعباء التي تتحملها بسبب إيوائها مئات آلاف اللاجئين السوريين. الاعتراض الروسي الصيني جاء بسبب عدم شمول الزيارة لبنان وتركيا اللتان تأويان أيضا أعدادا كبيرة من اللاجئين. وقال سفير توغو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس في شهر أيار ما يقال إن المحادثات التي جرت لا تسمح بالقول إننا توصلنا إلى توافق. بالمقابل اقترحت روسيا أن يزور وفد من مجلس الأمن الأراضي الفلسطينية في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سارعت الولايات المتحدة إلى رفضه. توفيت الفتاة ريما مطر وهي في 15 من عمرها إثر حريق نشب في منزل العائلة في محلة بئر حسن، كما أدى الحريق إلى إصابة 5 أشخاص من العائلة بحروق خطرة، وقد توزعوا على مستشفى الساحل والجعيتاوي للمعالجة. الحريق الذي أتى على كامل المنزل لم تعرف أسبابه بعد، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.
احنا ركضنا طفينا الحريق، ضلنا نص ساعه نطفي الحريق، فتنا كانت الدخنه كتير قويه، لقينا رب العائله هون غايب عن الوعي، والمره مرته كمان ملقوحه هون بالمطبخ، والبنات. سحبنا المره بالاول، رجعنا سحبنا بنتين، رجعوا ركضوا شباب، 7 شباب اللي قدرنا شلناه ما شاء الله، وجدتي علي شلناه طلعناه لبرا، رجعنا فتنا لجوا لقينا بنتين جوا ظهرناهم. هذا كل اللي صار.
عرفتوا شو سبب الحريق؟
لا ما عرفنا شو سبب الحريق. نحن ركضنا على الصريخ، مرة كانت عم تصرخ اللي بس عجر عندهم، مرة سورية كانت عم تصرخ عم تقول انه بيت علي مطر عم يحترق.
اي ساعة تقريبا؟
تقريبا الساعة 8:30.
عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ملف قانون الانتخاب مع المطران بولس مطر موفدا من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. المطران مطر شدد بعد اللقاء على ثوابت بكيركي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضرورة التوافق على قانون انتخابي جديد بين مختلف الأطراف اللبنانية.
وكان الحديث يدور حول ضرورة القيام بالانتخابات اللبنانية في موعدها، لأن في ذلك مصلحة الوطن العليا، ومن غير المقبول أن نفرط بهذه المصلحة. كما دار الحديث حول التوافق الذي نرغب به جميعا حول قانون انتخابي ينصف الجميع ويكون محط توافق وطني. نتمنى التوفيق لكل العاملين على هذا الأساس، لأن لبنان يطلب منا ذلك، وعندما يطلب لبنان كلنا نلبي.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اعتبر أن حكومة الوفاق الشاملة التي تراعي الأحجام النيابية هي الكفيلة بنهوض الدولة. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، طالب الشيخ يزبك جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها، لسيما مع اقتراب موعد الجلسة العامة للمجلس النيابي، من دون التوافق على أي قانون انتخابي.
كلما اقتربنا من موعد الجلسة العامة للمجلس النيابي حيث لم يتم التوافق على قانون انتخابي، فإن الحسابات الضيقة تبعد ولا تقرب، وهل من رؤية أو أن الضبابية تلف ما ينتظر الجميع، والخطابات النارية والحسابات الفئوية ما كانت يوما حلا، بل هي سبب للمزيد من التعقيدات.
عقد المجلس المركزي لجمعية قولنا والعمل في لبنان اجتماعه الشهري برئاسة الشيخ أحمد القطان في مقر الجمعية في بئر حسن، وكان عرض لآخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية.
نستنكر مسلسل التفجيرات في سوريا والذي يذهب ضحيته الكثير من المدنيين الأبرياء، ونطالب القادة العرب بما بقي فيهم من ضمير حي السعي بجدية لحل الأزمة السورية سلميا وبالحوار، وإلا فإن دماء أهلنا في سوريا بذمتهم.
رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق استنكر الاعتداء على قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي، معتبرا أن هذا العمل الإجرامي يطال كل صحابة رسول الله، وطالب الشيخ عبد الرزاق كافة العلماء بالتحرك لإدانة هذه الجريمة، كما نبه من المشروع الأمريكي الصهيوني الذي تروج له تركيا وقطر والذي يحضر لفلسطين والقدس. شيع حزب الله وأهالي بلدة عرب صليم الجنوبية الشهيد عاهد السعادي الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد جاب شوارع البلدة وشارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي بون، إضافة إلى جمع من الشخصيات والفعاليات وعلماء الدين وأهالي البلدة. وقد ألقى النائب رعد كلمة أشار فيها إلى أن الذين يستهدفون المقاومة وينطلقون من رؤية تكفيرية إرهابية يتكاملون مع المشروع الصهيوني الذي يهدف لإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية. ولفت رعد إلى أن هؤلاء هم أدوات في مشروع عربي تآمري لن ينجح في إضعاف وإخضاع أبناء المنطقة. خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان السيادة اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق. قيادة الجيش مديرية التوجيه قالت إن الطائرتين الإسرائيليتين دخلتا الأجواء اللبنانية عند السادسة صباحا من فوق البحر مقابل مدينة بيروت، وغادرتا قبلة التاسعة من فوق بلدة رميش. اعتصم عمال البناء في بعلبك الهرمل لإعادة العمل بتصريح البناء المتوقفة منذ سنتين، وناشدوا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العودة عن قراره لإعادة الحياة إلى مصالحهم.
نفذ عمال البناء وعشرات المواطنين اعتصاما على الطريق العام عند مفرق بلدة يونين للمطالبة بعودة العمل بتصاريح البناء التي تصدرها البلديات والتي توقفت قبل سنتين بقرار من وزير الداخلية. وأكد المعتصمون أن توقف البناء أضر بمصالح المواطنين على مختلف الأصعدة.
نحن عنا سنتين قاعدين بلا شغل، بدنا حال بقى،
طالبنا العمار لا نطالبنا شيء منهم، بدنا نعمر وبدنا نسكن أولادنا، ما معنى ندفع نحن برطايل.
يعني وقت اللي بيمشي البناء بيمشي الحداد، بيمشي اللي بيشتغل بالإزاز، بيمشي البلاط، بيمشي المورق.
وعمد المعتصمون إلى قطع طريق بعلبك الهرمل لبعض الوقت مناشدين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بالعودة عن قراره.
قائد الدرك شو بده يعملنا وبيقول إنه الأمر مش جاية من عنده حتى جاي من وزير الداخلية؟ إذا وزير الداخلية بيتحمل هالمسؤولية هيدي شو بده يصير بعدين؟ هيدي مسؤوليته.
بتعمروا طال ابني، ابني سحبوا الارض من الجيش
23 سنه.
انا هلا اول واحد بدي اروح بلش اعمار اذا بده اول واحد هلا بروح بعمي.
وياتي اعتصام اليوم في اطار سلسله من التحركات التي قام بها عمال البناء في المنطقه منذ شهرين للمطالبه بايجاد حل سريع وعملي لموضوع تصاريح البناء، الا ان مجمل التحركات والاعتصامات لم تؤدي الى اي نتائج حتى الان.
توفي مصمم الأسلحة الروسي أركادي شيبينوف عن عمر ناهز 86 عاما، وأقيمت له جنازة حضرها عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية الروسية تكريما لمن يطلق عليه في موسكو اسم المبدع.
كثيرون عارفوا الكورنت وقليل عارفوا أركادي شيبينوف. ولد أركادي شيبينوف عام 1927 وتوفي عن عمر يناهز 86 في مدينة تولا الروسية. شيبينوف هو أحد ألمع مصممي الأسلحة الروسية على الإطلاق، وهو صانع ومخترع صاروخ الكورنت. كان يطلق عليه في موسكو اسم المبدع. في رصيده 427 رسالة إنجاز بحث علمي و740 اختراعا.
أنا من مجرة أخرى، لا تظن أن طريقة إدارتنا لمؤسسة التصنيع العسكري هي مهمة ثانوية، لا، لذلك علينا التعلم ومهارات العالم. نحن لا نمعن ببساطة في تدمير المدن دون جدوى بتحويلها إلى أراضي سهلة مسطحة، بل نختار الأهداف المهمة بإتقان ونزيلها من الخدمة بطلقة واحدة أو اثنتين.
ساهم في تصميم أنواع مختلفة من الأسلحة من مختلف الفئات، والتي تكاد لا تخلو طائر أو سفينة أو قطعة بحرية عسكرية من أسلحة كان هو مصممها ومنفذها. ومن الأسلحة بالإضافة إلى كورنت أي الذخائر الموجهة كراسنوبول أم 2 والمنظومات المضادة للصواريخ تونغوسكا والصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة مدفعية كاشتان.
في العام 2006 كان هناك مقاوم حطم بمفاده 11 دبابة ميركافا من الجيل الرابع بواسطة ابنة كورنيت وحده بمفرده دمرها جميعا. وأنت يا أركادي تعتبر بطلا قوميا في جنوب لبنان ولحزب الله. أنا أتكلم إلى أصدقائي هنا وهم فخورون بكم.
ومن أحدث المشاريع التي عمل عليها شيبينوف منظومة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات من طراز بانسر أسوان، والذي تمتلك الجمهورية العربية السورية عددا كبيرا منها، ويخشى الكيان الصهيوني وصولها إلى حزب الله. أبرز مفاجآت المقاومة في حرب تموز 2006 كان صاروخ الكورنت، واللبنانيون قالوها سرا وعلانية شكرا للكورنت. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
تحطمت طائرة تموين تابعة للقاعدة العسكرية الأمريكية في قرقستان بعد فترة قصيرة من إقلاعها، وأعلن مسؤول قرقيزي أن الطائرة تحطمت قرب قرية جبلية تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة، مشيرا إلى انشطار الطائرة إلى 3 أجزاء. اغتال مسلحون في إسلام أباد المدعي العام شودري ذو الفقار الذي يقود التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو. وأعلنت الشرطة أن شودري كان يقود سيارته حين أصيب بعدة رصاصات أطلقها عليه مسلحان على دراجة نارية في شارع مزدحم، كما أصيب حارسه الشخصي وقتلت امرأة. في مدينة كراتشي جرح 8 أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة استهدفت مكتبا تابعا لحركة قمي المتحدة. القنبلة كانت مزروعة في مسجد مجاور للمقر وانفجرت بالتزامن مع اجتماع لمرشحين محليين من الحركة، وقد تبنت حركة طالبان باكستان المسؤولية. في بنغلاديش أعلنت قيادة الجيش أن حصيلة انهيار المبنى الواقع على مشارف العاصمة داكا تخطت 500 قتيل. غرفة المراقبة العسكرية المكلفة تنسيق عمليات الإنقاذ قالت إن الحصيلة ارتفعت بعد انتشال عشرات الجثث، وتم إنقاذ أكثر من 2400 بعد انهيار المبنى الأسبوع الماضي. يعاد للعناوين. الجيش السوري يحكم السيطرة على جوسي. أوباما يراجع خياراته حول تسليح المعارضة. مطر في عين التين موفدا من الراعي.
التوافق الذي نرغب به جميعا حول قانون انتخابي.
للمتابعة هذا موقع المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.